العالمين، نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الحج، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التلبية. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي: وإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله، وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: وإنما قولنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر وهو حفظ التلبية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله: لبيك والرغبان إليك والعمل. ثم قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه أهل فانطلق يهل فيقول: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يقول: هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يزيد من عنده في أثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. قال: هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الترمذي في جامعه في كتاب الحج، قال: باب ما جاء في التلبية، يعني بيان صفة التلبية. والتلبية هي قول الحاج أو المعتمر: لبيك اللهم لبيك، وهي الدخول في النسك واستمراره على تلك التلبية. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر قال: كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، والاقتصار على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم هي الأولى ولا يزيد. لكن لو حصلت الزيادة لا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعهم يزيدون ولم ينكر عليهم، كما زاد ابن عمر الحديث الثاني: لبيك لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك الرغباء إليك والعمل. ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد على تلك التلبية. فالأولى الأخذ بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. ولكن لا ينكر على من زاد، لا ينكر على من زاد، والأولى الاقتصار على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله: لبيك اللهم لبيك، يعني استجابة لك يا الله، وإدامة وإقامة على طاعتك. لبيك لا شريك لك، لا شريك لك في ملكك وخلقك ورزقك وكل ما كان خاص بك، نصرف العبادة لك لا يشركك فيها أحد. لا معبود بحق إلا الله. فهذه كلمة التوحيد يدخل بها الإنسان تلك العبادة. ولبيك اللهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة، لأنك دعوت الناس للحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عليك، فقلنا لبيك إجابة لك. إن الحمد والنعمة لك والملك كل ذلك لك لا شريك لك. فهذه إجابة لدعوتك وإخلاص العبادة لك، والاقتصار على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأولى، وإن زاد لا ينكر، والاقتصار هو الأولى والأفضل. أورد رحمه الله قال رحمه الله تعالى: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يعني الاقتصار على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، هؤلاء هم أهل الحديث. قال: وقال الشافعي: فإن زاد زائد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله، وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأفضل. قال الشافعي: وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر، وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبل، لو كان فيه محذور ما زاد ابن عمر رضي الله عنهما، ولكنه زاد دليل على جواز الزيادة، ولا ينكر على من زاد، والاقتصار هو الأولى. الحديث الثاني حديث ابن عمر أنه قال: أهل فانطلق يهل. أهل يعني أراد أن يحرم، الإهلال هو الإحرام، فانطلق يهل يعني يلبي. أهل يعني أحرم، انطلق يحرم يعني يتجهز حتى يدخل في النسك. قال: فانطلق يهل يعني يلبي. وقد زاد رضي الله عنه: لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك إلى آخره، وهذا لا بأس به، والزيادة لا بأس بها، لكن الاقتصار على ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأولى. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق الشيخ أحمد بن منيع، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة ابن سعيد ابن جميل أبو رجع البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا الليث بن سعد المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال: باب ما جاء في فضل التلبية والنحر. قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. ثم قال: حدثنا هناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة ابن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو شماله من حجر أو شجر
أو ولا و
أو
اقرأ
أو شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. ثم قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وعبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو والبصري في الواو.
نعم
في الواو الشيخ
أبو عمرو.
قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وعبد الرحمن بن الأسود
أبو عمرو البصري.
أبو عمرو عندي والبصري.
لا لا أبو عمرو البصري الواو لعمر.
أبو عمرو البصري قال: أخبرنا عبيدة ابن حميد عن عمارة بن ربيعة. قال أخبرنا عبيدة
عبيدة
من غبر
عبيدة بن حميد
عبيدة بن حميد عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن
عمارة
عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث إسماعيل بن عياش. قال: في الباب عن ابن عمر وجابر. قال أبو عيسى: حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع. وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث. وروى أبو نعيم الطحان
أبو نعيم الطحان
برار بن سرد هذا الحديث عن ابن أبي فديك عن الضحاك عن عثمان عن الضحاك بن عثمان
إيه نعم.
عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ فيه ضرار. قال أبو عيسى: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: من قال في هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن أبي عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأ. قال: وسمعت محمد يقول وذكرت له حديث ذراد بن سرد عن ابن أبي فديك فقال هو خطأ. فقلت: قد رواه غيره عن ابن أبي فديك أيضا مثل روايته. فقال: لا شيء، إنما رواه عن ابن أبي فديك ولم يذكر فيه عن سعيد بن عبد الرحمن. ورأيته يضعف ذرار بن سرد، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو نحر البدن.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل التلبية والنحر، يعني بيان فضل التلبية، فضل قول لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة بعد إجابة، أجبنا دعوتنا فأجبناك. قال: والنحر، وهو إغراق الدماء يوم العيد. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحج أفضل؟ فقال: العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، يعج، فلان عج يعني رفع صوته بالنداء، فرفع الصوت بالتلبية. سنوا للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أما النساء يسرون بها ولا يرفعون بها أصواتهم، وأما الرجال يرفع صوته بالتلبية. والثج ونحر الهدي يوم العيد، هذا أفضل الحج، وهذا دليل على أن التمتع والقران من أفضل أنواع الحج، لأنه هو الذي يكون فيه النحر، نحر الهدي، نحر هدي التمتع، ونحر هدي القران. وهذا الحديث يدل على فضل التلبية فضل التوحيد وفضل النهر. كذلك حديث سهل بن سعد الساعدي في فضل التلبية قال ما من مسلم يلبي إلا لبى. هذا فضل هذا الذكر ورفع الصوت به قال عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى ينقطع الأرض. فهنا قال الحجر والشجر والمدر، المدر هو الطين، فكل الأرض يعني كل من يسمعك يلبي معه. قال حتى ينقطع الأرض منها هنا وها هنا حتى ينقطع صوتك، فكل ما رفعت صوتك كل ما رد معك. وهذه الأحاديث وإن كان الحديث الأول في إسناده انقطاع بين عبد الرحمن بن يربوع وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكنه شواهد تشهد له. محمد بن منكدر وعبد الرحمن بن يربوع، الانقطاع بين محمد بن منكدر وعبد الرحمن بن يربوع. قيل أن محمد بن منكدر أنه لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع، وهذا في انقطاع، لكن الحديث ورد وله شواهد تشهد له. الحديث صحيح وإن كانت الأسانيد فيها كلام، وأما الحديث الثاني فيه إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين مقبولة، وإذا روى عن غيرهم فهو مخلط، وروايته هنا عن عمارة بن غزية، عمارة بن غزية مدني غير شامي، لكن الذي بعده هذا متابعة لإسماعيل بن عياش، رواه عن عمارة عبيدة بن حميد، فهي متابعة لإسماعيل بن عياش، وبهذا الحديث يصح. أورد رحمه الله تعالى حديث الأول طريق شيخ محمد بن رافع النيسابوري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال أخبرنا ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وحدثنا إسحاق بن منصور الكوسج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال أخبرنا ابن أبي فديك مر معنا ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل بن مسلم عن الضحاك بن عثمان وهو صدوق يهم أخرج له مسلم أصحاب السنن عن محمد بن منكدر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الرحمن بن يربوع وهو ثقة أخرج له الترمذي وابن ماجه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا الحديث قالوا بأن محمد بن منكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع، لكن الحديث له شواهد تشهد له. الحديث الثاني حديث عن ناد بن السري أبو السري وهو ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش صدوق في الشاميين مخلق عن غيرهم، أخرج له البخاري في جزء رفع اليدين وأصحاب السنن عن عمارة بن غزية لا بأس به، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي حازم أبو حازم سلمة بن دينار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سهل بن سعد رضي الله عنه. والذي بعده متابع لإسماعيل بن عياش قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. قال عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري مقبول أخرج له الترمذي والنسائي. قال يعني الحسن وعبد الرحمن. قال أخبرنا عبيدة بن حميد وهو صدوق ربما أخطأ أخرج له البخاري وأصحاب السنن. وهذه متابعة لإسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية مر معنا عن أبي حازم وأبو حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنهما. قال وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أربوع عن أبيه. يعني يبين لك على أن محمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن وإنما سمع من الابن والابن روى عن أبيه. قال وروى أبو نعيم الطحان وأبو نعيم الطحان وهو ضرار بن سرد صدوق له وهام أخرج البخاري في خلق أفعال العباد. وسعيد بن عبد الرحمن بن أربوع لا توجد له ترجمة وليس يعني من رجال الكتب الستة. يقول أبو قال أبو عيسى عن الترمذي سمعت أحمد بن الحسن الترمذي ثقة أخرجه البخاري والترمذي. نعم الله أعلم.
قال باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر وهب بن محمد بن عمرو بن حرم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن أرفعوا أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية. قال وفي الباب عن زيد بن خالد وأبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. والصحيح هو عن خلاد بن السائب عن أبيه وهو خلاد بن السائب ابن خلاد ابن سويد الأنصاري عن أبيه.
كيف عن أبيه؟
هذا اللي عندي.
لا لا
يكفي.
ما في أبيه؟ وهو خلاد بن السائب عن أبيه وهو خلاد ابن السائب ابن خلاد ابن سويد الأنصاري.
لا لا أبيه.
وفي الباب عن زيد بن خالد وأبي هريرة وابن عباس. عندك؟
قبل ذكرتها أول. وفي الباب عن زيد بن خالد وأبي هريرة وابن عباس.
تمام. خلص. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية يعني بيان أن التلبية يرفع الصوت بها ولا يخافت الإنسان بها ولا يسمع نفسه وإنما يرفع. فرفع الصوت بالتلبية للرجال والمرأة لا ترفع صوتها وإنما تسمع نفسها لا بأس لكن لا يسمعها الرجال وإنما تسمع نفسها ولا ترفع صوتها بالتلبية. أورد رحمه الله تعالى حديث السائب بن خلاد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن أرفع أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية. وهذا فيه أن السنة وحي. أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن أرفع أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية. هذا دليل على أن السنة أيضا وحي من الله سبحانه وتعالى ولم يأتي من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه. إن هو إلا وحي يوحى. فهذا دلالة على قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ورفع الصوت بالإهلال. الإهلال سنة مستحب، قول لبيك اللهم لبيك، والأمر هنا أمر ندب ليس أمرا للوجوب، وإنما هو أمر ندب لأن الأصل ليس بواجب، فالأمر برفعه أيضا مندوب، أمر ندب لأن في رفعه فضل وفي حث على استغلال الوقت بما ينفع المسلم، ومنها تلك التلبية التي هي أفضل الذكر في ذلك الوقت. قال أتاني جبريل فأمرنا أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، يعني أنهم يرفعوا أصواتهم بالتلبية. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذا الحديث، حديث أحمد بن منيع، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا سفيان بن عيينة المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن خلاد بن السائب بن خلاد، وثقة أخرج له أصحاب السنن، عن أبيه وأبوه السائب بن خلاد صحابي رضي الله عنه.
وهو محمد بن عمرو بن حزم.
من هذا؟
هذا
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. إيش عندك؟ ها؟
مهمل.
لا. معجمة معروف هذا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بالأعجام، را معجمة ليست مهملة. نعم.
قال باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام. قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام، وبه يقول الشافعي.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام، يعني بيان الاغتسال عند الإحرام. والحديث في إسناده مقال، والاغتسال عند الإحرام مستحب إذا احتاج الإنسان إلى الاغتسال، وأما لذاته فلا، لأنه ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل وأمر أصحابه بالاغتسال، إنما أرشد صلى الله عليه وسلم إلى من نفسته يا أسماء بنت عميس أن تغتسل وتهل. إيش قال في الألباني عندك؟ ها؟ نعم. إيش؟ أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عبد الله بن أبي زياد، وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أخبرنا عبد الله بن يعقوب المدني، عبد الله بن يعقوب مجهول الحال، أخرج له أبو داود والترمذي. لعل له طريق أخرى، وأما هذه الطريق فهي طريق ضعيفة. وأما قوله أن وراء النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، حديث جابر الذي نقل فيه صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقل أنه تجرد واغتسل لأحرامه. وابن أبي الزناد هو عبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبيه أبوه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن خارج بن زيد بن ثابت، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وأبوه زيد بن ثابت رضي الله عنه. الله أعلم. عند المواقيت اقرأ اخر
شيخ الترمذي يكثر عن الشافعي، قال الشافعي وقال
الشافعي، ولهذا قالوا بأنه شافعي المذهب، وليس كذلك، بل هو مذهبه مذهب أهل الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال: من أين نهل يا رسول الله؟ قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل النجد من قرن. قال: ويقولون: وأهل اليمن من يلملم. قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ومحمد بن علي هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق، يعني بيان مواقيت الإحرام المكانية. الإحرام الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، كذلك العمرة لها مواقيت مكانية فقط، وليست هناك لها زمان محدد، ففي كل السنة. وأما الحج فله مواقيت زمانية وله مواقيت مكانية، والعمرة لها مواقيت مكانية فقط. وهذه المواقيت المكانية هي تحيط بمكة، لا يدخل إنسان مكة إلا محرم. إذا أتى تلك الأماكن التي وقتها وحددها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الحج أو العمرة، لا يجوز له المرور إلا أن يلبي. وهذه المواقيت يحرم منها الحاج مريد الحج والعمرة ولا يتجاوزها. ولهذا يخطئ الناس إذا خرج ومر بالميقات، يخرج من بيته يريد العمرة، لكن يقول: أمر إلى جدة وأجلس فيها يوم أو يومين أو ثلاثة ثم أحرم منها. جدة ليست بميقات، وإنما هي ميقات لمن بيته دون المواقيت. وأما مريد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتعدى الميقات وهو ناوي للعمرة أو الحج، لا بد أن يحرم، لقول ابن عباس في الحديث الذي رواه بالمواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة. من أراد لا يجوز له أن يمر، لا يقول: أنا أذهب وأقضي غرضي وإذا انتهيت أحرمت من جدة ثم ذهبت لأداء العمرة. نقول لا يجوز، ينبغي عليك أن ترجع إلى الميقات، لأن الإحرام ركن ومن الميقات واجب. لو تركته وأحرمت من مكان غير المكان المحدد لك عليك دم جبران، أنك تجاوزت الميقات. أورد فيه رحمه الله تعالى حديث ابن عمر أن رجلا قال: من أين نهل يا رسول الله؟ فقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، وأهل الشام الجحفة، والجحفة هي مكان جحفه السيد، والناس يحرمون الآن من رابق. قال: وأهل نجد من قرن وهو جبل، وأهل اليمن يحرمون من يلملم وهو المعروف بالسعدية. قال: وقت أيضا حديث ابن عباس، وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق، وأهل المشرق يعني أهل العراق، والعقيق هو واد وراء ذات عرق. وتوقيت الرسول صلى الله عليه وسلم توقيت أهل المشرق قيل أنه أتى عن عمر، ولعل توقيت عمر الخطاب إنما أراد أن يحاذي ذات عرق، يحاذي قرن للمقبل من المشرق، فحدد تلك المواقيت الذي يأتي من المشرق أو الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب. لا يدخل مكة مريد للحج أو العمرة إلا محرم. وأما إذا لم يكن مريدا للعمرة ثم دخل داخل الحدود وداخل المواقيت، ثم أراد بعد ذلك عن له ورغب في العمرة، يحرم من المكان الذي هو فيه. فهذا فرق بين هذا وهذا، والناس لا يفرقون. يقول: إذا ذهبت إلى جدة وجلست يومين أو ثلاثة فأنا مقيم فأحرم من هنا، وهذا قول ليس عليه دليل، بل ينبغي عليه أن يرجع إلى الميقات إذا مر من الميقات وهو ناول للعمرة، أو خرج من بيته وهو ناول للعمرة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن منيع، وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم وهو بن علي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع مولى بن عمر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وفي الباب عن ابن عباس. حديث ابن عباس معلوم، وجابر ابن عبد الله وجابر بن عبد الله حديثه طويل في صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم، ورده مسلم ورده أبو داود كاملا. والذي بعد من طريق الشيخ أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا وكيع بن الجراح الرواسي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن ابن عباس رضي الله عنه، إيش قال في هذا الشيخ؟ ها؟ حديث ابن عباس
الأخير هذا،
ها؟
وقت لأهل المشرق العقيق.
أي نعم، ما الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا ما وقت، وإنما أتى من توقيت عمر لعله هذا مع قرن وجعل لهم ذلك المكان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ومحمد بن علي هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. الترمذي هذا وهم منه، إنما هو محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس كما جاء مصرحا به مسند الإمام أحمد. ابن علي بن عبد الله بن عباس ليس كما قال هو أبو جعفر. محمد بن علي
كما جاء مصرحا
في مسند الإمام أحمد، وإنما هو محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. وقعد هذه قال يعني أنه ليس لمحمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رواية عن ابن عباس، ما روى عنه. وهذا وهم من الترمذي رحمه الله تعالى. هو نفس القرن والسيل يعني الوادي، هو الوادي نفسه محاذي حذاء لله حذاء لله. اي نعم محاذي له
كبير يا شيخ.
اي نعم محاذي له، هو الوادي نفسه سمى وادي السيل. اي نعم محرم. اي نعم اي نعم.
شكرني سمعت وصية العباسي هذا اللي في الحرم يقول وصية العباسي هذا يقول كنا من الذين سووا الحدود هذه
المواقف. حدود المواقف
نعم. يقول أغلب المواقف كلها أودير.
أي نعم
وكبيرة ساعة كبيرة.
ليش؟ لأن مكة بين الجبال والداخل يدخل يعني في أودية، داخل لا يدخل في أودية. نعم ما لا يجوز المحرم للسفر.